أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كان بحثنا في الآيات المسجلة بيا أيها الذين آمنوا، وأكملنا الآيات التي في سورة البقرة وسورة آل عمران، والآن دخلنا في سورة النساء. هذه الآية المباركة الآية 19 من سورة النساء. ولكن أود قبل أن أتحدث عن هذه الآية المباركة أن نمر مرورا عابرا عن الآيات التي تسبقها، فإن هذه الآيات تتعلق بعلاقات الأسرة، علاقات الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، وعلاقات الأسرة، وفيها معان يرتبط بعضها ببعض. في هذه السورة المباركة أولا يخاطب الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كما تلاحظون أن هذه الآية المباركة يخاطب الناس وتتحدث معنا عن خلقة الإنسان. الإنسان أصله آدم عليه السلام، وقرعا الحواء كذلك من آدم، يعني من جنس آدم، أو خلق من آدم يعني منشأ من آدم، على كلا التقديرين يعني نمط واحد لا فرق بين الرجل والمرأة في الإنسانية. ثم يشرح هذا الأمر، ثم يؤكد على رعاية العلاقات الأسرية أو داخل الأسرة والطائفة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. التساؤل عن الله وعن الأرحام صار مترادفا، الاهتمام بالأرحام، العلاقات في داخل الأسرة. ثم يؤكد على مسألة الأيتام، رعاية الأيتام وحقوق الأيتام، فيقول: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنها كان حوبا كبيرا. أولا إعطاء أموالهم، ثانيا بما أن الأيتام لا فهم أهلهم لهم إذا كانوا صغار، وحتى إذا كانوا مراهقين لا قدرة لهم، لا تتبدل الخبيث بالطيب، لأن عادة في القديم أكثر الأموال كان أعيان، لم يكن أموال أموالا مجازية على تعبيرنا أو الاعتبارية كالفلوس وأموال هكذا. وحتى المال يعني حتى النقود كان نقودا عينية، يعني كان الذهب والفضة أي النقود. ولذلك أكد على هذا الأمر الآية الثانية: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. إن أول آتوا سن لا تتبدل الخبيث بالطيب. ثالثا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ثم في الآية الثالثة يؤكد على أمر الإيتام، الاهتمام ب
سيدنا أنا ولا تبدل الخبيث بالطيب، حرمة التصرف بمال اليتيم إلا نحو الأحسن.
ولا تبديل الخبيث بالطيب، يعني مثلا أشياء جيدة تأخذونها لأنفسكم ثم تجدون مكانه شيء زهيد. نعم، وأنا ليس كلامنا في الأذان، إنما نمر مرورا سريعا، نريد أن نركز. بحثنا في الآية 19. ثم يتكلم عن رعاية العدالة في الأيتام، ويعني تدبير صحيح لإدارة الأيتام، لأنه كثيرا ما عندما تموت الأم الأب لا يستطيع أن يدير أمورهم، كثيرا ما يصير خلاف بين الرجل والمرأة بعد الطلاق، الرجل يأخذ أولاد معه، أولاد الصغار معه، ولا يستطيع أن يدير أمورهم، تعب. ولذلك وغالبا إن خفتم أن لا تنصفوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. مسألة الرعاية وحفظ الأيتام، هذه الآية المباركة الدعوة إلى الزواج لإدارة الأيتام. وكثيرا ما الناس الذين عندهم أيتام إذا يتزوجون الزوجة تحب الأولاد كأم بعد مدة قليلة. ولذلك إن خفتم ألا تبسطوا، الفرق بين القسط والعدل، القسط عبارة عن إعطاء كل شخص قسطه وبعبارة أخرى حصته،
كل ذي حق حقه،
ولكن العدل عبارة عن إعطاء كل ذي حق حقه. الفرق بين العدل والقسط أن القسط من يكون بين الاثنين أو أكثر، ولكن العدل قد يكون بين الإنسان نفسه في شيء واحد. ولذلك مسألة العدل، الإنسان الذي لا يترك الصلاة، لا يصلي أو يشرب الخمر، هذا عمل فاسق خرج من العدل، لأنه ظلم نفسه، ما ظلم أحد. الإنسان يشرب الخمر أو لا يصلي وظلم نفسه، ولكن بعد ذلك خرج عن العدل. وفي القرآن يقول بعدما في آية التي تدعو إلى الوحدة، بعد ذلك يقول فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، تؤكد على القسط. يعني لا يكون أحيانا في بعض الروايات يكون الإنسان الظالم يظلم على المظلوم، ثم المظلوم يتغلب عليه ويظلمه وينغلب الظالم مظلوما، حتى في مقام الكلام، في مقام الدعاء على الظالم. ورد روايات في هذا الأمر الإفراط، مثلا واحد كان إنسان فاسق فاجر ظلم الآخر، ثم بعدما يتغلب المظلوم على الظالم يتجاوزون الحد فيظلمونه، كما أنه لا يجوز الظلم للمظلوم كذلك لا يجوز الظلم على الظالم كذلك. هذا شيء. ولذلك هنا يقول فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. على كل حال، في اليتامى رعاية شأن اليتامى أموال اليتامى، ثم يقول فإن شفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. في الآية التي تليها يؤكد على إعطاء آت النساء صدقاتهن الإحلال، المهور المهر تؤتونه، ولكن تؤتون المهر نحلة، التعبير من النحلة، النحلة عبارة عن الهدية، الشيء الذي يعطى إلى الآخر ولا يخلو منه شيء، يعني لا يكون هذا الإعطاء منة بل كهدية. الإنسان عندما يهدي برحابة الصدر وبالاشتياق، كذلك يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم من شيء عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. إذا النساء من طيب النفس والمين دفعوا إليكم هبهبوا لكم شيئا من أمورهن لا بأس بذلك فكلوا هنيئا مريئا، أن تؤكد فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، لا يكون هناك ضيق ولا يكون هناك الأخذ بالحياء، لأن الأخذ بالحياء كالغاصب، المأخذ بالحياء كالمأخذ غصبا. والذين يؤكدوا نفسا في نفسها إذا كانت هي راضية، قام الشعب لا هذا النفس الذي يقولون أحد من الناس كان شعب حرام، فأنه إذا مات حتى ليس عنده كفن على، أكد على ابنه أن يأتي له بمال حلال، معذرة، أن زوجته طلب منه أن يأتي له بمال حلال لأن تكون كفنا لها. فهو ذهب رأى أن رجل معلم أمام أبيض جلي على رأسه، قال أنا أريد هذا العمل، قال ما ما أنت أنا في الطريق. قال لا أنا أحتاج إلى هذا. أخذ منه قال أنا مو راضي أن تأخذ مني في الطريق. ضربه ضربه ضربا بارحا حتى قال أنا راضي راضي مرات تأكد على أني راضي بهذا الأمر. فذهب إلى أمه قال هذا الذي جئت له هذا صاحبه راضي كامل الراضي أكد على رضاه مرارا وكرارا. وهذا على هذا لا ينبغي. ولكن الأمور وأعطوا النساء صدقاتهن النحلة فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ثم يؤكد على أهمية المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. رعاية المال. لا تؤتوا السفهاء أموالكم عبر أموالكم بل مراد أموالكم أموال خاصة بالأيتام والسفهاء بالسفهاء. ولكن سمي أموالكم لأن الأمر الاختصاصي الأموال تتعلق بالمجتمع لأن أثرها لكل المجتمع. فالاهتمام بحفظ الثروة وحفظ المال وعدم الإسراف هذا أمر مهم جدا ويستفاد من هذا العلم المبارك على النقطة. ثم نؤكد على كذلك مسألة حفظ المال لليتامى لعدم إعطاء المال إليهم إلا بعد التجربة وبعد ما اطمأننتم بأنهم واقعا يستجيبون أن يستفيدوا من الأموال بشكل صحيح. ولذلك قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وصلوا إلى حد البلوغ فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا شرط. إن لم تؤنس ما آنستم منه رشدا لا تدفعوا إليهم أموالهم يعني إذا كان سليم. ولا تأكلوه إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف لأن الغيم للصغير واليتيم إذا كان صغيرا ممكن يأكل من هذا الشيء الذي يأكله اليتيم ما بأس به. ولكن وإن كان غنيا فليستعفف وإن كان صغيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم لكفى بالله حسيبا. عند إعطاء الأموال كذلك ينبغي أن يكون هناك شهود على الأمر. ثم يبين مسألة الإرث وأنه للرجال نصيب مما للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. رعاية مسألة حق كل أهل في الإرث أمر مؤكد وواجب. هذا الأمور التي عادة في المجتمع لا يراعى الكثير خصوصا في المجتمعات القبلية والبعيد عن المسائل الشرعية والدينية والمعتمد على الأعراف وعلى الضوابط الموجودة عندهم مختلفة. فيهدمون كثيرا ما يهدمون النساء يفضلون بعضهم على بعض. فلذلك أكد على هذا الأمر. ثم مسألة أخرى وقال وإذا حمل قسمة للغربة واليتامى والمساكين فارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا. في تقسيم الإرث في القديم بما أنه كان أكثرها أموال أعيان وحتى قلنا أن الفلوس كان بيدهم وكان من الذهب والفضة. وكذلك ينبغي عند تقسيم الإرث أن يكون هناك عدة من الأغرباء ينظرون إلى الأمر حتى بل لا يتهمون أنه مثلا ما دفعوا إلى فلان أو دفعوا يعني بدون ما أن يكون هناك نوع من الشهود يشهدون على تقسيم الإرث. فإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فلعله كان من العادة عندما يريد أن يقسم الإرث يجمعون كبار العشيرة والقبيلة حتى يرون أن هذا الولد الكبير الذي كان وليا للميت ويوزع الإرث أو الوصي الذي هو يوزع الإرث يوزع الإرث في تحت رعاية الآخرين وتحت مراقبة الآخرين حتى أولا يعرف أنه ما تجاوز عن الحد ما ظلم أحدا. ففي المستقبل كذلك لا يستطيع أن يتكلم عليه شيء. وثم أؤكد وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريا ضعفا خافوا عليهم فدية الله. الإنسان الذي يرى أنه سوف يموت ويرائي الصغار ويرائي الضعاف من ذريته، يرتب أمورهم حتى بعد ما مات لا يصير سببا لإضعافهم ولجفاء عليهم. أن ينتهي الله بل يقول قولا سعيدا، ثم يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم آيتين مفصلتين هنا جدولة تقسيم الإرث، ولا نقرأها حتى لا نأخذ لكم كثيرا منكم. ثم بعد بيان تقسيم الإرث بشيء تفصيلي، ولعل بل ما نجد أو لعله لا نجد حكما من أحكام الله، الله تبارك وتعالى بينه بالتفصيل كما بين الإرث بالتفصيل بتفصيل كامل. أما في الدين كذلك آية طويلة، ولكن في الإرث كذلك بين اسمه حصة كل إنسان. ولأن السر في ذلك أن مسألة الإرث مكان خلاف فيما بين الأسرة، كثيرا ما يموت كبير الأسرة الأب وبعد ذلك يصير خلاف والتباعد بين أولاده وأهله، خلافات في مسألة الإرث. ولذلك أولا الله تبارك بين بيانا واسعا في هذا الأمر، ثم شرح هذا الأمر أن يكون هذا توزيع الإرث للأقرباء ينظرون إلى التقسيم، ثم يؤكد أن يمكن في حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل النار خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم يتكلم أن يأتي إلى داخل الأسرة الزوجة والزوج، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. مسألة الفاحشة المبينة، الفاحشة التي ذكر في هذه الآية المباركة الظاهر عبارة عن الزنا، يعني إذا كان هناك أربع شهداء فهذا معناه أنها لا تبالي بالعمل القبيح، حتى عملت بحيث أربع من الشهداء العدول رأوا هذا الأمر، إن ذلك فأشهدوا عليهن أربعة شهداء. في مكان آخر يذكر هذه الآية المباركة من ينسب الزنا إلى أي إنسان رجلا أو امرأة، خصوصا إذا نسب الزنا لابد يأتي بأربع شهداء، فإن لم يأتي بأربع شهداء حتى إذا جاء بالثلاث شهداء يجلد على ما فعل، يعني يضرب 80 جلدة حد القاذف. وحتى إذا الزوج اتهم الزوج كذلك لابد من الملاءنة بينهم حتى يكونوا يرفع منه حد القاذف. على كل هذا تفاصيل ليس على مكانه. ثم يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. من باب الزنا إذا كان هكذا فآذوهما، بمعنى إجراء الحد عليهما. ثم يذكر إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. بما أنه في الآية التي سبقت أكد على مسألة التوبة، باب التوبة المفتوح، ثم ذكر هذا الآن أن الإنسان الذي ارتكب جريمة ولو جريمة كبيرة بعدما تاب بعدما أن كان عليه الحد أجلوا عليه الحد لابد أن يعيش في الناس محترما وعزيزا، لأن الله تبارك وتعالى تواب ورحيم. ثم يأتي إلى قوله تعالى، نعم الآية المباركة التي نحن نبحث عنها، نعم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تركوا النساء كرها وما تعبدوهن لتذهبوا من بعد ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الآية المباركة فيه أمور عدة من الأمور. أولا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تركوا النساء كرها، لا يجوز أن يكون الإرث من النساء كعب. هناك بعض الروايات حول هذه المسألة أنه ما المراد من الكرهة، وردت روايات نذكرها. نعم، إلا كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل جاهل له من غيرها أو غنيه أفضل. هذا التي يكون أن يحفظ الإنسان المرأة يتزوج بها ولا يطلبها ليرث منها إذا كان ثريا. كان هذا أحيانا بعض الرجال كانوا يتزوجون لبعض الأثرياء من النساء لا رغبة فيهن للنكاح بل رغبة في أموالهم، فالله تبارك وتعالى منع من ذلك. ومثلا قيل نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليها وينظر ينتظر موتها حتى يرثها، رؤية ذلك عن أبي جعفر عليه السلام. في حديث أخر لا يحل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، في تفسير علي بن إبراهيم، وتعرفون أن تفسير علي بن إبراهيم أكثرها من الروايات، إن تفسير روائي. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعلموهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال لا يحل للرجل إذا نكه امرأة ولم يردها وكرهها أن لا يطلقها إذا لم تجز عليه أو إذا لم تجر عليه، ويعذرها أن يحبسها، يعني أن لا يطلقها بتمليس، ويعذرها أن يحبسها ويقول لها حتى تؤدي ما أخذت مني فنهى الله عن ذلك إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. من البلايا التي كانت في زمن الجاهلية يحفظون المرأة من دون الطلاق لأن يستردوا المهر الذي دفعوا إليها أو أن لا يدفعوا المهر إليها، ولا زال هذا الأمر دارج في كثير من الأسر. ترى أن المرأة صار بينهم خلافات سنين طويلة لا يجمعان ولا يمكن المصالحة بينهما، ولكن الرجل يؤكد على أنه لا يطلقها. والسبب على الطلاق أنه معيوس أن ينكحها ويكون معها، ولكن مع ذلك يريد أن المرأة هي التي تدعو الطلاق حتى يقول طلاق الخلع، ويزعمون أن طلاق الخلع متوقف على إعفاء جميع المهر أو إرجاء جميع المهر، بينما مسألة الخلع إذا كانت المرأة لا تريد الرجل والرجل واقعا وقلبا يريدها، عند ذلك يجوز للمرأة أن يفتدي بنفسها في إعطاء شيء من المهر، إما كل المهر أو بعض المهر، لو ليس المهر خارجي مهر خارج عن المهر تدفع للطلاق، ولكن إذا كان الرجل لا يريدها وفعل ذلك هذا جريمة كبيرة وردت في أكثر من آية، وهذا كلام كثير هذه الرواية ورد هذا الآن. نعم، فنهى الله عن ذلك إلا أن يأتينا بفاحش مبينة. حميمه الذي كان أصدقها يرث نكاهها كما يرث ماله، فلما مات أبو قبيس كان طريقهم هكذا في زمن الجاهلية، المرأة كانت تتعلق بالرجل، عندما كان يموت أن كما أمواله إرث لورثته زوجته كانت إرثا لورثته، فالابن الأكبر هو الذي كان يتزوج بها، وأحيانا هو لا يريد، أحيانا هذه زوجة الأب كانت كبيرة وهو لا يريدها، ومع ذلك كان يحفظها من دون الطلاق ومن دون أن يطلق سراعها. ولذلك بعد هناك قصة ذكره الإمام الصادق عليه السلام في بعض الروايات، ونعم عن أبي جعفر عليه السلام يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، فإنه كان في الجاهلية، هذا الإمام الباقر عليه السلام أبي جعفر رواية أبي الجارود، فإنه كان في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها قبلت النكاح بصداق حميمه، بصداق الذي أولا دفعه، ما زال هو يستمر في الزواج مع زوجة حميمه. الذي كان أسدمها يرث النكاح كما يرث ماله. فلما مات أبو قبيس ابن الأسلت ألقى محسن ابن أبي قبيس ثوبه على امرأة أبيه، وهي كبيشة بنت معمر ابن معبد، فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفر عليها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت: يا رسول الله، مات أبو قبيس ابن أسلت فورث ابنه محسن عليه محسن نكاحي، فلا يدخل علي ولا ينفر علي ولا يخل سبيلي. فألهق بأهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعي إلى بيتك، فإن يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتكه. ثم قال: فنزل ولا تنكوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فلهقت بأهلها، وكان نسبة في المدينة قد ورث نكاههن كما ورث نكاه كبيشة، غير أنه ورثهن أبناء. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فأن ترثوا النساء كرها، على هذا الآية نفس النساء، يعني الموروث الإرث ونفس النساء. وكذلك في بعض التفاصيل ذكروا يعني أن ترثوا النساء، يعني أن ترثوا أموال النساء، مال النساء. هناك نظرنا ولعل كلاهما كان موجود، حفظ النساء لأن تموت فيرثون أموالهن، وكذلك حفظ النساء نساء الأب، يعني إرث الابن من أبيه أمواله و نساءه كذلك. إن شاء الله نكمل بحث الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.